السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق والشرح على متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ضمن دروس معهد علوم التأصيل، وهو الكتاب الخامس من كتب هذا المعهد المقررة. وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي مع انقطاع إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المدرج. ونعيد من الكلام على المدرج. قال رحمه الله تعالى: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. لعلنا ونسأل الله ذلك أن ننتهي إلى هذا المقام الذي تمت قراءته، ونبدأ أو نشرع في الكلام على المدرج. والمدرج كما تقدم طرف من الكلام، لأن أصل الإدراج في اللغة يدل على ذهاب الشيء، والإدراج قسمان: إدراج في الإسناد، وإدراج في المتن، أو قل مدرج الإسناد ومدرج المتن. وكثير من أنواع هذا العلم لا تعرف إلا بالمثال، كما أن بعض هذه الأنواع يطول ذكرها، ولكن في هذا العلم طالب العلم يعتني بمعرفة بداياته، فإذا ضبط أصوله استطاع أن يصل إلى فروعه بأسهل مقام. والمدرج في الأسانيد والمتون صنفت فيه الكتب، وبإمكان طالب العلم أن يرجع إليها، وأشهرها كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الشرح الذي هو النزهة، هو كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الذي سماه بالوصل، للوصل المدرج في النقل. وذكر الحافظ بأنه زاد عليه ثم جاء السيوطي فزاد على ما زاده الحافظ. فإذا أردنا أن نعرف مدرج الإسناد، فإن من أكثر أو أشهر ما يضرب به المثال ما رواه الترمذي فقال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد، قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال، ثم ذكر الحديث. قال الترمذي رحمه الله على معلقا على هذا الاختلاف في الواقع في هذه الأسانيد: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث شعبة عن واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، فعلم أن الإدراج هنا في ذكر عمرو بن شرحبيل. وأما مدرج المتن فإنه أيضا كثير جدا، ربما ولا أذكر أن ذكرت مثالا في الدرس الماضي، ما جاء في جملة من الأحاديث وبعضها فيه اختلاف بين أهل العلم، كخلافهم في حديث فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فالشيخان لم يري الإدراج، وظاهر ما روى أحمد عن نعيم المجمر أن هذا إدراج، وهو الذي اختاره الحافظ بن حجر، تبعه عليه شيخ الإسلام وابن القيم والألباني وجماعات. وظاهر ترجيح الشيخين أنهما لا يرانه مدرجا. ومن الإدراج ما يقع تفسيرا للرواية، كحديث عائشة رضي الله عنها أو ما جاء في سياق حديث عائشة في بدء الوحي، فإن الزهري قال التحنث التعبد، وهذا يقع في كثير من الأحاديث. فعرفنا الآن المدرج والمدرجات وعناية العلماء بالمدرج في المتن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال رحمه الله تعالى أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، وهذا أيضا نوع من أنواع الحديث وله تعلق بالإسناد وله تعلق بالمتن، فيقع القلب في الأسانيد ويقع القلب في المتون، وقد يوصف الراوي وصفا مضطردا لهذا الوصف فيقال فيه يقلب الأسانيد، وهذا مذكور في كلام كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى، فيقررون أن هذا الإسناد أو أن هذا الراوي يقلب الأسانيد. ومن أمثلته، ولعلي لا أذكر الحديث كاملا لكن أحيلكم على موضعه، ما جاء في مستدرك الحاكم وقد ذكره العلامة الواجعي رحمه الله تعالى في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ورقم الحديث 62. فقد حصل في هذا الإسناد قلب كما نص عليه الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، فتنقلب بعض الأسانيد أو بعض الرجال يقع فيها قلب في إسناده، فيجعل مرة بن كعب بدل كعب بن مرة كما مثل الحافظ رحمه الله تعالى. فهذا ما يسمى بالمقلوب في الإسناد. وأما مقلوب المتن فهو أن يقلب الراوي لفظة إلى لفظة أخرى، تعرف من خلال الروايات الأخرى أو من خلال معرفة الرواة أو جزم الأئمة رحمهم الله تعالى. ومن ذلك ما حرره ابن القيم رحمه الله، أو قرره ابن القيم، لا نقول حرره حتى لا تكون مبالغة على ما سنذكره فيما بعد، ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى من القلب الواقع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وأن هذا انقلب على الراوي وقد ذكر هذا وأطال فيه في كتابه زاد المعاد، إلا أن شيخنا مقبل عليه رحمة الله يرى بأنه لم يأتي بدليل ولا ببينة ولا برهان على هذا الذي قاله، ولكن مما يكثر التمثيل به في كتب المصطلح أنهم يذكرون حديث حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وهذا الحديث وقع عند الإمام مسلم بلفظ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا غلط ووهم من الراوي، والذي عليه الروايات والذي جاء في الصحيحين أيضا أن الحديث أن إقامة الحديث بأنه لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في هذا النوع كتاب، وكما ذكر الحافظ في أول النزهة بأنه قل نوع من هذه الأنواع إلا وصنف فيه الحافظ الخطيب كتابا، واسم كتابه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وهذا يقع في روايات الرواة، وإن كان في الأسانيد أكثر أن يقع هذا القلب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر وهو متعلق بالأسانيد، ألا وهو المزيد في متصل الأسانيد، فقال أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. وهذا النوع ينبغي أن يعلم بأنه من أدق الأنواع التي لا تعلم إلا بكثرة الحفظ وجمع الطرق أو بتنصيص الأئمة عليه. وهذا النوع أيضا مما كثر فيه خطأ الباحثين أو المتكلمين في هذا العلم أو المصنفين فيه، ألا وهو تحرير القول في ما يتعلق بالمزيد في متصل الأسانيد، بمعنى أن هذا الراوي يزيد في روايته لهذا الحديث المرة بعد المرة راويا، أن يزيد فيه راويا، فإذا زاد هذا الراوي وكان مما سمعه من الراويين فإن هذا هو المزيد في متصل الأسانيد، فيزيد في أثناء الإسناد المتصل ما لم يزده غيره أو هو. فمن ذلك ما رواه النسائي في سننه، قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبوري قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله الحديث، قال بعد ذلك أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني ثابت بن قيس الغفاري قال حدثني أبو سعيد المقبوري. قال شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين حديث رقم 19، وهو هذا الحديث لمن شاء أن يراجع الكلام عليه، هذا حديث حسن وهو من المزيد في متصل الأسانيد، فأبو سعيد المقبري تارة يرويه عن أسامة بن زيد كما في الإسناد الأول وقد صرح بالتحديث منه، وتارة يرويه عن أبي هريرة عن أسامة بن زيد كما في الإسناد الثاني عند النسائي نفسه. فهذا النوع هو المزيد في متصلي الأسانيد، ولا يعتبر علة في الحديث إذا كان المروي عنه من الثقات الأثبات. ولهذا النوع أيضا أمثلة كثيرة، لكن المراد هو فهم هذا العلم، وإن كان وصلتني بعض الرسائل مما قد يحدث نوعا من التثبيط أن الكتاب الذي هو النخبة كان كبيرا ربما على مستوى بعض الطلاب أو الحاضرين، وأنا أقول لهم على رسلكم إن شاء الله تبلغوا، ولا يبلغ الإنسان من مرة، ولا يتعلم الرماية إذا أخذ قوسا ثم رمى، بل لابد أن يرمي ويخطئ 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 حتى يتعلم ويصوب الهدف. وهذا هو الإنسان، لا يأتي العلم إلا بالتعلم والممارسة بقدر ما يستطيع. فإذا تقرر هذا فإن هذا الكتاب يعتبر مختصرا للمبتدئين، ولكن الكثير من علوم الآلة حجز بينها وبين طلاب العلم الهالة والدعاية التي يسمعون بها من أن هذا الفن صعب وهذا النوع من العلوم صعب جدا إلى آخره. وهذا كما ذكرت لكم مرارا نوع من الغلط، لا ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليه بالمرة، بل يعالج الأمر ويستمر حتى يفتح الله تعالى عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا نوعا آخر من أنواع الحديث، ألا وهو المضطرب، فقال أو بإبداله ولا مرجح. فالمضطرب أيضا من أنواع الحديث التي قد يوصف بها الراوي فيقال فيه مضطرب الحديث، فيلازمه ذلك الوصف. فبعض الأنواع يوصف بها بعض الرواة، فالمضطرب كما قلنا نوع من أنواع الحديث التي تحتاج إلى معرفة. وإن كان الحافظ السخاوي فيما يحضرني يقول بأنه لا يسلم مثال لهذا النوع في فتح المغيث، لعلي إن شاء الله يعني لا أهم في هذا، فأنا لم أراجع المسألة قريبا، لكن هذا الذي أذكره الآن بأنه قال بأنه لا يسلم مثال لهذا النوع الذي هو المضطرب. وحده أنه ما روي على أوجه مختلفة متدافعة متساوية في القوة، وهذا هو المضطرب إذا لم يمكن الجمع. وبالمثال يتضح المقال، وكنت قد حرصت وكنت حريصا أكثر إلا أنني رأيت مداهمات الوقت وما أخبرتكم به من بلوغ بعض الرسائل، وإلا فكنت أريد أن أذكر المباحث المتعلقة بهذا النوع من جهة التعريف ومن جهة المثال ومن جهة الحكم عليه في الصحة والاستشهاد وعدمه. في الحقيقة أن من بحث في المضطرب يجد أنه قل أن يسلم مثال من الأمثلة، وخصوصا فيما يتعلق بالمثل. ولكن بإمكانك أن تراجع الحديث رقم 508 من الأحاديث المعلة، من أحاديث المعلة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل عليه رحمة الله، فقد ذكر حديث أبي داود في سننه حدثنا هارون عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت الحديث. فيقول أنت إذا نظرت إلى هذا الحديث وجدت رجاله رجال مسلم على كلام في الضحاك، ولكن قد خلف فيه الضحاك بن عثمان سندا ومثنا، حيث قال الحافظ في التلخيص رواه الشافعي وقال أخبرنا داود بن عبد الرحمن ثم ذكر إسناد الشافعي قال ثم نقل كلام البيهقي هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية وهو آخر حديث الشافعي المرسل وقد أنكره أحمد بن حنبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافي معه الصبح. ثم ذكر كلام ابن التركماني وأطال الشيخ في الكلام على هذا الحديث وذكر بأنه وقع فيه الاضطراب في سنده ومتنه وذكر أن الطحاوية حكم عليه أيضا بالاضطراب فتراجع لأن الاضطراب لا بد أن يقع فيه نوع من المدافع بمعنى أنه لا يمكن الجمع بحال من الأحوال. والإمام مالك رحمه الله تعالى حكم على حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم بأنه حديث باطل. وبعض أهل العلم يذكر بأن هذا الحديث من نوع المضطرب الذي وقع فيه الاضطراب في الإسناد كما أن كثيرين من علماء المصطلح يضربون له مثلا بحديث الخط في حديث الخط الذي في السترة كما في بلوغ المرام وغيرها من كتب التخريج. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المصحف ذكر نوعا آخر من أنواع الحديث وجعله على قسمين فقال فذكر المصحف والمحرف قال أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف فذكر هنا النوعين إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أن ابن حجر تفرد بهذا التفريق ولا يعرف هذا التفريق في كلام المتقدمين يعني أنهم لا يعرفون إلا المصحف. وأما المحرف فإنه ليس نوعا معروفا وهذا أيضا فيما أذكر ناقش الكلام عليه الشيخ محمد في كتاب منهج المتقدمين فإنه ذكر هذا القول فيما يتعلق بمن تقد على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة وأنه لم يأتي بما يدل من كلام الأئمة على هذا النوع من الحديث أو من الخلل الواقع في الحديث ألا وهو التفريق بين المصحف والمحرف إنما عامة ما يذكرونه هو المصحف. والحافظ ابن حجر يرى أن ثمة فرقا بينهما فالمصحف يقع في النقد نحن الآن ندرس النخبة فينبغي أن نذكر ما قرره هو فالمصحف يقع في النقد والمحرف يقع في الضبط الذي هو الشكل كالجريري والجريري وما شابهه وغالبا ما يقع المصحف في المتن وقد أو نقل الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كلمة عن أحمد عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال من يفلت من التصحيف هكذا ذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام أحمد أنه قال من يفلت من التصحيف فمعنى لا أنه يقع التصحيف في كلام العلماء وفي روايتهم فهذا ما يتعلق بالمصحف والمحرف وله أمثلة كثيرة في كتب الرجال في كتب الرواة أو في كتب الحديث من جهة الإسناد ومن جهة المتن. وقد صنف فيه العسكري رحمه الله كتابا مستقلا في المصحف، وكذلك صنف غيره. فعلى سبيل المثال مثلا في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد عن عبد الرزاق أنه قال، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، النار جبار. ثم قال الإمام أحمد، أو ذكر الإمام أحمد كلمة نحو كلمة أنها تصحفت، علق الذهبي رحمه الله تعالى قال أظنها تصحفت عليهم، فإن النار قد تكتب النير على الإمالة بياء على هيئة البير، فوقع التصحيف. فقد يقع التصحيف، وكذلك ذكر الحافظ الذهبي أنه يقع كثيرا في تسع، في إبدال تسع بسبع، وما يذكر من التصحيف في أسماء الرجال والرواه وما شابه ذلك. هذا نوع من المصحف، ولا شك أن كتاب طالب العلم هو قرة عينه، والتصحيف والغلط الذي يقع في كثير من كتب العصريين لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. إما أن يرجع إلى هذا المؤلف نفسه، أو يرجع إلى الطابعين الذين يتصرفون بدون إذن صاحب الكتاب فيقدمون أو يؤخرون أو يضعون شكلا للحديث يشكلونه، فيقعون في الخطأ إما من جهة النحو وإما من جهة الصرف، فإما أن يخطئوا في آخر الكلمة أو وهذا هو النحو، وإما أن يخطئوا في أولها أو وسطها وهذا هو الصرف. وأما اللحن والتصحيف والخطأ في اللفظ عند كثير من الناس أو حتى عند بعض الخواص لا تسأل عنه. يقول بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. فيقع هذا في المتون ويقع في الأسانيد، يعني أن التصحيف قد يقع في الأسانيد كما ذكرنا ذلك من قبل، وقد يقع في المتون، وقد يقع في المتون. ولا شك أن التصويب ليس بالأمر السهل، ولهذا كان العلماء يصوبون على حفظهم وما سمعوا. ومع هذا إذا وقع في نفس طالب العلم أن هذه اللفظة فيها نوع من الخلل، فإنه إما أن يراجعها حتى تستريح نفسه، وإما أن يبقيها على أصلها الذي هي مكتوبة فيه. وللحافظ المزي رحمه الله تعالى جهد طيب حسن في كتابه تحفة الأشراف، تحفة الأشراف الذي هو كتاب الحافظ المزي رحمه الله، فإنه يصلح أنواعا من الغلط. وعندي من مقيدات ما قرأته أو استقرأته في كتب شيخنا مقبل عليه رحمة الله ما لا يباريه به أحد من أهل العصر، وخصوصا في الرجال، فإنه يذكر المطبوع ثم يبين الصواب، فإما أن يحيل إلى نسخ أخرى، وإما أن يحيل إلى كتب ترجمت لهذا الراوي. ومما حصل معي قبل أيام، يعني في ليلة الثلاثاء الماضي، أن كنا نقرأ نحن وبعض الإخوة في عوالي صحيح البخاري لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فضبط الراوي حديث لن يتيرك من عملك شيئا، ضبطه بضم الراء، لن يترك من عملك شيئا. فقلت للإخوان لا، هذا خلاف المحفوظ الذي في صدري والذي سمعته، لكن ينبغي أن نراجع هذه اللفظة. والمهم أننا راجعنا عدة من نسخ البخاري وفتح الباري، فإذا بها على ما ذكرته من أنه لن يترك، بمعنى لن ينقصك شيئا. فمثل هذا التصحيف ينبغي على طالب العلم ألا يفوت شيئا، وخصوصا في كتبه، كما ذكرت لكم أن قرة عين طالب العلم هو كتابه الذي يقرأه، الذي يدرسه، الذي يحفظه، الذي يدرسه إلى آخره. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: أكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسانيد، كثير أيضا ما يقع في الأسانيد، لكن لعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتكلم على زمانه، وإلا فإنه في هذا الزمان إذا قرأت في بعض الكتب تكاد أن، لا أقول أن تحلف، بل تكاد أن تجزم في قرارة نفسك بأنك لا تعود إلى قراءته بسبب كثرة الغلط وكثرة الخطأ. وهذا قد يقع من، كما قلت، من المؤلف نفسه، وقد يقع من المتصرفين الذين يقومون على طباعة بعض الكتب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. وهنا يصلح أن أذكر ما حصل معي قبل أيام، كما ذكرته لكم قبل قليل، بأن هذا الباب ليس من الأبواب السهلة، وينبغي على طالب العلم أن يراعيه وأن يعتني به، وهو أنه إذا توهم أن هذه اللفظة غلط أو أن هذا اللفظ ليس على الجادة، فإنه ينبغي له أن يراجع، وخصوصا في هذه العصور، خصوصا في هذه العصور مع قلة الحفظ وقلة البحث والضعف اللغوي، والذي يعني استطيع أن نقول بأن الجواد فيه الجاد ربما أتقن النحو، وأما باقي علومه كالصرف والبلاغة فإنه ربما لا يلوي لها ولا يلتفت إليها. فإذا أشكل عليه لفظ فإنه لا ينبغي له أن يتجاسر على تعديله هو من جهة نفسه، والكتب ولله الحمد المصنفة يراجعها قدرا من الاستطاعة. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الرواية بالمعنى، قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص. وهنا مسألة مهمة أيضا أخرى قبل أن أذكر شيئا مما يتعلق بهذا النوع، وهو أنه إذا وقع الغلط أو الخطأ في كتاب معين وكان التصويب أو المصوب على شك منه، أو كان على ما هو عليه بالأسانيد الصحيحة المروية، فإنه لا يجوز له أن يقوم بتعديله في أصل المتن، بل يجعل التعديل في أسفله أو عن يمينه أو عن شمال، ما يسمى بحاشية الكتاب أو في طرته، وجعلوا من الأدب أن يجعل تعديله أو تصويبه بنوع من آخر من القلم. وويم الله لو ذكرت لكم مما وقفت عليه من التحريف لكتب كاملة وتغييرها من جهة مبناها ومعناها، ما وسعنا المقام. أحدهم طبع منظومة للسخاوي، علم الدين السخاوي صاحب القراءات المير الشاطبي، وعدل فيها وغير على حسب مزاجه دون رجوع إلى أصول. آخر أخذ منظومة الشيخ ابن سعدي رحمه الله وعدلها تعديلا كاملا، ولم يترك بيتا على ما نظمه صاحبه إلا النزر اليسير كالمقدمة. وآخر في ترتيب شرح السنة للبربهاري، وآخر في الآجر الروم رحمه الله تعالى بتعديلها وإعادة صياغتها وترتيبها وأما في كتب الحديث فلا تسل، قل من يراجع في مثل هذا الباب، وينبغي أن تبقى الكتب على ما هي به وينبه في حواشيها. هذا ما يتعلق أو ما ذكره المصنف هنا في ما يتعلق بالرواية أو بالرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى، بمعنى أنه هل يجوز أن يروى الحديث بالمعنى؟ الحافظ ابن حجر يفصل في هذا، قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص الذي هو الاختصار والمرادف الذي هو الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني. مسألة الزيادة والنقص هذه واضحة ظاهرة، الترادف عند القائلين به وهم الكوفيون ومن تبعهم على ذلك، الترادف بين اللفظين وهو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى بأن يأتي بشيء يعني يقاربه، لو قلنا بعدم الترادف أن يأتي بشيء يقاربه. وإذا نظرت في حديث البراء بن عازب الذي في الصحيحين في أذكار النوم لما لقنه النبي عليه الصلاة والسلام قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وبنبيك الذي أرسلت. من هنا قال طوائف من أهل العلم بأن هذا دليل على أن الأذكار توقيفية وبأنه لا تجوز الرواية بالمعنى أو بأن المعنى فيه نوع من الدقة، ولكن جماهير أهل العلم تجوزوا في الرواية بالمعنى، تجوزوا في الرواية بالمعنى. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له كتاب، عفوا ليس الخطيب وإنما الخطابي أبو سليمان الخطابي البستي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 88 و300، له كتاب سماه إصلاح غلط المحدثين، وهو كتاب نافع ماتع، وإن كان الحافظ النووي رحمه الله تعالى تعقبه في كتبه في مواضع منه، فيتعقب الخطاب البستي في مواضع من هذا الكتاب. إذا علم هذا فإن جماع هذا الأمر الذي يجمع لطالب العلم في نفسه الملكة له راجع إلى أمرين: إدمان القراءة والنظر في كتب الحديث وسماعها، والتضلع باللغة العربية قدر ما يستطيع من نحوها وصرفها وبلاغتها. وكم تستمع إلى قراءة القارئين أو بعض القراء أو بعض المتحدثين أو بعض المدرسين أو بعض المحاضرين من الألفاظ التي تمجها الأسماع، وهذا لا ينبغي لطالب العلم خصوصا مع هذه اللغة التي عظمها الله تبارك وتعالى، وهي من آثار بركة هذا القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، ومن بركة هذا القرآن ومن أعظم بركاته ما حفظه لنا من لغة العرب بقراءاته المتواترة 10 الذي أجمع عليها، والشاذة 4 التي هي معروفة مشهورة فإنها حجة في لغة العرب. فإذا أراد طالب العلم أن يتعرف على تصويب الألفاظ وتصحيحها فإنه يدمن النظر والقراءة في كتب الحديث، ويتضلع قدر ما يستطيع من القراءة والسماع في كتب اللغة العربية ومعرفتها وما صنف في إصلاح المنطق ولحن العوام وتثقيف اللسان، وهذه أسماء لكتب ويعني ما شابه ذلك من كتب الفصيح ومنظوماته ككتاب ثعلب، وهذه تعينك لأن الكتاب والسنة للسان عربي مبين. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نوعا آخر فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. هذا النوع هو ما يسمى بغريب الحديث. بغريب الحديث، ما معنى بغريب الحديث؟ الكلمة الغريبة هي الكلمة التي فيها التي تقع في النفس منها نظرة، بمعنى أنه لا يدركها، لا يعرف معناها، فيحتاج إلى مراجعة ما يحل لفظها أو ما يبينها ويوضحها. فهذا النوع يسمى بغريب الحديث. وللضعف اللغوي أيضا، ولتداخل اللغات، ولطغيان العامية حتى على المنتسبين إلى العلم، يحتاج طالب العلم أن يراجع في كتب غريب الحديث هذه اللفظة ما معناها، كم تحتمل من المعاني. وقد صنفت الكتب الكثيرة جدا من قديم فيما يتعلق بغريب الحديث، ومن أشهرها كتاب غريب الحديث لأبي عبيد قاسم بن سلام. وكثير من الكتب التي صنفت في هذا الباب لا تخلو إما من التجهم أو اعتزال أو أشعرية، ككتاب الفائق في الحديث للزمخشري، فإنه على مذهب المعتزلة فيكون طالب العلم حذرا، وكتاب النهاية في غريب الحديث فإنه على طريقة الأشاعرة لأن ابن الأثير منهم. فإذا احتاج، ومن أحسن الكتب في هذا الباب لمن أراد الإتقان فيما يتعلق بأحاديث الصحيحين كتاب مشارق الأنوار لليحسبي الذي هو القاضي عياض رحمه الله تعالى المالكي، وكذلك ما أودعه الحافظ ابن حجر في أول كتابه فتح الباري الهدي، فقد عقد يعني كتابا مستقلا لما يتعلق بغريب الحديث، وما يذكره أيضا في كتبه في شرحه وفي غيرها من شروح الحديث، فإن كتب شروح الحديث مليئة ببيان غريب الفاظ. والغرابة قبل أن أختم الكلام عليها، لا بد أن نعلم أنها في كل العلوم نسبية. ماذا نقصد بنسبية؟ لا يمكن أن تكون الغرابة مضطردة عند جميع العلماء أو في جميع اللغات، هذا لا يمكن أن يكون. فقد تكون اللفظة غريبة من بلد إلى بلد، أو من عالم إلى عالم، أو من زمان إلى زمان، وكلما ضعف الحظ اللغوي كلما كانت الألفاظ الغريبة أكثر في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب وفي أشعارها ونثرها. فإذا عندما نقول الغريب ماذا يقصدون به؟ يقصدون الغريب النسبي، يعني بالنسبة إلى سامعه، أو بالنسبة إلى المتكلم فيه، أو بالنسبة إلى من ينظر في هذا الكلام أو يسمعه. فأيضا مشكل الحديث، وهو أيضا النوع الأخير الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، وهو الذي لعلنا سنختم الكلام به، تقدم معنا شيء منه فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قسم المأمول، وهو ما يتعلق بمشكل الحديث. عندما ضربت الحديث ولا طيارة، وذكر الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه بعض الكتب المصنفة فيه كحديث اختلاف الحديث للإمام الشافعي، وإن كان لم يقع فيه استيعاب، وكذلك تأويل مختلف الحديث للحافظ ابن قتيبة رحمه الله تعالى الدينوري، وكتاب شرح مشكل الآثار للحافظ أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. ومراجعة هذه الكتب تصقل طالب العلم وتوصله إلى معارف كثيرة في التعامل مع النصوص. وينبغي أن يعلم أن الإشكال لا ينبغي أن يكون منطلقا من هوى في نفس المستشكل، فيكون عنده أشياء متقررة اعتقدها، تبناها، درسها، قررها له شيوخه، أخذها عن جماعته، عن حزبه. فإذا أتى إلى الحديث أو أتى إلى النص يقول هذا مشكل، وقد يقول بعضهم هذا مشكل على مذهبنا. ومن نظر في كتب المقلدة وخصوصا المتعصبين لمذاهبهم يجد شيئا من ذلك يندى له الجبين، فيأتي إلى الحديث فيقول هذا مشكل على مذهبنا، هذا مشكل على مذهبنا، فيجعل مذهبه هو الأصل الذي ربى عليه ونشأ. ثم بعد ذلك يجعل هذا الحديث أو هذه الرواية هي المشكلة، هي المشكلة على المذهب. وهذا لا شك أنه من منطلق الهوى، وليس كل ما استشكله طالب العلم أو العالم يكون صوابا في جهة الإشكال، وهذه أشياء وجدانية نفسية، كما أنها نسبية كما ذكرت لكم آنفا فيما يتعلق بالغريب وفيما يتعلق أيضا بمشكل الحديث. نسأل الله تعالى إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع، يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، فهو ولي ذلك والقادر عليه. سنقف عند هذا الموضع إن شاء الله تعالى، فعسى الله عز وجل أن ييسر بأن نختم الكتاب بعد درسين، فهو لي ذلك والقادر عليه، وعساه أيضا سبحانه أن ييسر بمعرفة الوقوف أو الوقف الذي وقفنا عليه في كتاب المورد العذب الزلال، فإن الظاهر أن ورقة الوقف قد سقطت، فإن كان عند أحدكم من إسعاف لهذا الأمر هل وقفنا عند أول الباب السادس؟ يعني هذا فيما يغلب على الظن الحفظي، أما اليقين فأنه يغلب على نظري أننا وقفنا عند هذا الموضع. ألا تسعفوننا بالموقف؟ أليس فيكم أحد يتابع؟ المعنى هذا أننا لا نقرأ حتى نستيقن من الموقف الذي وقفنا فيه في المورد. جاءت الإسعافات الحمد لله، كما توقعت وظننت وغلب على ظني أنه بداية الباب السادس. إذا نقرأ دقائق معدودة إلى بداية الباب السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: الباب السادس. ما شاء الله ما شاء الله. في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه. لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومنارا للقاصدين وأسوة للمهتدين، وكلف عباده جميعا باتباعه بهديه والتأسي بطريقته ومتابعة سنته، فقال عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء، سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وفي الدعوة خاصة أمر الله باتباعه، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما أمرنا وإياه صلى الله عليه وسلم أن نتأسى بإبراهيم والذين معه في البراءة من المشركين وإعلان العداوة لهم وإن كانوا أقرباء في النسب. قال تعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولما ذكر عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام وعددهم سبعة عشر نبيا، قال في خاتمة ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ومن هذه النصوص يتبين أن الله أمرنا أمرا إلزاميا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في دعوتنا وفي عباداتنا وفي عبادتنا وفي معاملتنا وفي أخلاقنا وفي لباسنا وأكلنا وشربنا ونومنا ويقظتنا وفي كسب المال وتنميته وإنفاقه، بل في كل شيء. وإن الدعوة إلى الله، انتبه لهذا، وإن الدعوة إلى الله هي أهم شيء في هذا الدين وأعظم شيء يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فنبدأ كما بدأ ونؤسس كما أسس، ونهتم أولا بالأصل الذي اهتم به أولا واهتم به كل نبي بعث إلى أمة يدعوهم إلى الله، وهو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد وضحت ذلك أعظم توضيح في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله صلوات ربي وسلامه عليهم، وهذا قد تقدم معنا. فمن تهاون في الأصل الذي اهتموا به وغض الطرف عن الشرك الذي بدأوا بهدمه، بل حاضر في بعض أوكاره ولم ينبس ببنت شفة في إنكاره، وكان همه جمع من تسمى بالإسلام ولو كان بعيدا كل البعد عن حقيقته، ولو تعاطى ما يهدمه من أساسه ويقوض بنيانه من قاعدته كالشرك الأكبر الذي يخرج العبد من الإسلام ويحتم عليه الخلود في النار ويحرم عليه دخول الجنة من غير تصحيح لعقائدهم ولا بيان لما هم عليه من الشرك الأكبر والبدع والضلالات، فقد انحرف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه، حيث يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإن الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته حيث مكث عقدا من الزمن لا يأمر إلا بالتوحيد ولا ينهى إلا عن الشرك، شأنه شأن الأنبياء قبله الذين أخبر الله عنهم جميعا أنهم كلفوا أول ما كلفوا بهذا الأصل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر أن هذا الأصل هو الصراط المستقيم، فأخبر عن عيسى أنه قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن ترك هذا المنهج الواضح الذي مشى عليه جميع الأنبياء في دعوتهم فقد ترك الصراط المستقيم واتخذ لنفسه منهجا مستقلا
وكانت دعوته مثلها كمثل رجل بنى بيتا بدون أساس وعني فيه بالمحسنات والزخارف فلم يلبث أن انهار. وإن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي لا يقوم الدين بدونها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. انتهى هذا الباب الذي هو الباب السادس، ونكمل إن شاء الله تعالى فيما يستقبل. فإن كان عندكم شيء مما الإشكالات التي تتعلق بالدرس وإلا فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول أحسن الله إليكم: لم تذكروا فإن وقع الإبدال عمدا. أي نعم نعم، هذا سبحان الله يفوت، لأنني لا أكتب ما أذكره فيفوت علي بعض الشيء، وأنتم جزاكم الله خيرا تنبهون على هذا، ألا وهو ما يتعلق بالقلب العمدي، بمعنى أنه يقلب الراوي الأسانيد عمدا. فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يتعمد الراوي قلب الأحاديث لا سندا ولا متنا، وإنما جوزوه فيما إذا كان للامتحان، فيما إذا كان للامتحان، بمعنى أن الطالب يختبر في ذلك. وأكثر علماء المصطلح يستشهدون بقصة قلب الأسانيد على البخاري رحمه الله تعالى بمتونها لما قدم بغداد فأعادها على صياغتها. وهذه القصة الذي أذكره من البحث، ولا أريد أن أبالغ أنه قديم جدا، قد ربما يتجاوز الثمان عشرة سنة، أنها لم تثبت عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لكن الجمهور أجازوا صورتها. فإذا كان الراوي هذا يختبر أو تقلب له الأسانيد بمتونها من أجل الاختبار وكان عالما بذلك، كما حصل أيضا في قصة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل مع أحد شيوخهم لما غلبوا عليه الأسانيد فعرفها، ثم ركل ابن معين وقال: لا يفعل هذا إلا أنت. أما هذه القصة فهي ثابتة، وهي من الأدلة على جواز فعله للاختبار والامتحان ومعرفة ضبط الراوي للحديث. فجزا الله خيرا السائل، وأنا أشجعكم على هذا، بارك الله فيكم، فنحن يكمل بعضنا بعضا. يقول أحسن الله إليكم: البعض يعلم علم اليقين أن صحيح البخاري معروفا بالصحة. البعض يعلم علم اليقين أن صحيح البخاري معروف بالصحة وقد جاوز القنطرة في ذلك، لكن الذي يشكله أن في الصحيح المفاريد والغرائب وأيضا المعلقات، والمشكل أكثر أن البخاري يعلق ما فيه ضعف ويرويه بالجزم ويعلق ما هو صحيح ويرويه بصيغة التمريض. لا إشكال في هذا كله، لأن هذا الباب إخوتي عند جميع النقاد الذين تعرضوا لصحيح الإمام البخاري، ولم يتعرض أحد منهم للمعلقات، لا الدارقطني ولا أبو مسعود الدمشقي ولا أبو علي الجياني ولا أيضا غيرهم من الأئمة الذين تعرضوا لصحيح الإمام البخاري أو للصحيحين، تعرضوا لما يتعلق بالمعلقات لأنها ليست على شرط الصحيح، صحيح البخاري، كما أنه وقع منها نزر يسير في صحيح الإمام مسلم، كما أن مقدمة صحيح مسلم وما يرويه فيها من الأحاديث ليست أيضا على شرطه، فإنهم لا يتعرضون لها، رواها بالجزم أو رواها بالتمريض، وإنما ينظرون إلى النظر والبحث في هذه الأسانيد ودراستها دراسة مستقلة. الأمر الآخر أن مسألة المفاريد والغرائب ذكرت في الشرح عندما تكلمنا على الغرائب والمفاريد، بل وهناك ما هو أدق لما لا يعلمه بعض هؤلاء الذين اتخذوا الطعن في صحيح الإمام البخاري. هناك أشياء لو وقفوا عليها لا اتخذوها سياطا يضربون بها أهل الإسلام، وهي ليست على طريقتهم، ليست على طريقتهم، ولكن الله حافظ دينه عنهم. والأمة متفقة، وهذا الأصل الذي يجب أن نتفق عليه وأن لا نخرج عن إجماعهم، أن الأمة مجمعة متفقة إجماعا قطعيا يقينيا على قبول الصحيحين وعدم التشكيك فيهما، إلا ما استثناه من حكى الإجماع من الأئمة في الأحرف اليسيرة المنتقدة على الإمام البخاري ومسلم. كما أن كثيرا من هذه الأحرف المنتقدة أو الأحاديث المنتقدة عامتها عند الترمذي والدمشقي والجياني ومن يعني ينتقد بعض الأحاديث كما يقع لغيرهم، أنها راجعة إلى الصناعة الحديثية في غالبها، كوصل إرسال أو إرسال وصل أو اختلاف بين على الراوي، مع أن الحديث هذا يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله عند المنتقد، وعند المنتقد عليه صحيح من جهة المتن. فكل هذه الإشكالات التي تعرض لطالب العلم يعرضها على كلام أئمة الإسلام. قضية المفاريد والغرائب هذه لم ينفرد بها البخاري ومسلم، هناك غرائب مالك، هناك الغرائب عند أحمد، عند غيرهم من الأئمة، ولكن لمكانة الصحيحين ومكانة صاحبي الصحيحين لمكانة الصحيحين ومكانة صاحبهما تعرضوا لمثل هذا النوع. ومن محن وفتن المفرقين بين مذهب المتقدمين، بين منهج المتقدمين والمتأخرين، محنة القول في المفاريد والغرائب. فإنني قد قرأت لا أبالغ إذا قلت لكثير منهم أو سمعت لبعضهم ما يأتيك إذا تكلم عن المفاريد والغرائب ثم يقول كما وقع في صحيح البخاري، وهو يتكلم عن الإعلال بالمفاريد، ويكون ممن ينتسب إلى السنة وممن ينتسب إلى الحديث، وربما يكون ممن رضى في نجد وتعلم فيها وأخذ عن علمائها دعوتهم، ومع هذا لم ينتبه إلى هذه المسألة التي أثارها لا إله إلا الله سأقول المغراوي لا دخل له في هذا الباب، التي أثارها منها المريباري، حمزة المريباري، وهو فيما يظهر ويبدو إلى الكوثرية ومذهبها أقرب، إلى الكوثرية ومذهبها أقرب، وهم لهم في أبواب الحديث ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا في الطعن فيه، فيتكلمون على المفاريد والغرائب والإعلال بها، ثم يأتي ويقول كما وقع في صحيح مسلم من تفرد حماد بن سلمة لحديث إنه حديث عهد بربه. وماذا فيها؟ ماذا في هذا أن يكون هذا الحديث انفرد به فلانا أو انفرد به فلان؟ من قال من أئمة الإسلام، وهذا عمل صاحبي الصحيح فضلا عن غيرهما، عمل صاحبي الصحيح ناهيك بالأصح ناهيك عن غيرهما أنهما يقبلان المفاريد والغرائب ويرونها في كتبهم، ولا يشترطون أن يأتي الحديث متواترا، وهذا من المداخل التي دخلت من علوم المتكلمين فيما يتعلق مسألة الآحاد. هذه المسألة التي أثارها أخي السائل بارك الله فيه مسألة تحتاج إلى محاضرة، أذكر بعض الأمثلة وأطرافا من الأمثلة التي يدندن حولها من يتعلقون بالتفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، وخصوصا في هذا الباب، في باب المفاريد وباب الغرائب. فإنه ينبغي على طلاب العلم الذين فتح الله عليه بما يتعلق بعلم الحديث والكلام على الصحيحين أن ينظروا في كتب الأئمة. هذه كتب الأئمة بين أيدينا التي شرحت الصحيحين، التي تكلمت على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين، أين أنهم يعني يطلقون القول في إعلان الحديث لمجرد أنه تفرد به الراوي الفلاني أو أغرب فيه الراوي الفلاني. إذا لكان أول حديث في صحيح الإمام البخاري هو محط هجمات المنتقدين الذين انتقدوا على صحيح الإمام البخاري وعلى صحيح الإمام مسلم جملة من الأحاديث، ولم يتعرض له أحد، الذي هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث فرد في الصحابي، فرد في التابعي، فرد في تابع التابعي، وكما هو معلوم من جهة إسناده. أطلنا في الجواب، والظاهر أنها أيضا حصلت نوع من الحرارة في الدم شوية. يقول أن يطلق على الشذوذ سواء كان في المتن أو السند علة، وما الأولى أن يقال؟ نعم، الشذوذ يعتبر علة، وأظن والله أعلم أنني قد نبهت في أول الشرح في الكلام على شروط الحديث بأن قول المصنف رحمه الله ولم يكن شاذا ولا معللا هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الشذوذ والنكارة والاضطراب نوع علة. وأيضا تكلمنا على ما يتعلق بما يطلقه أهل العلم على العلة، وأنهم يطلقون على العلة مطلق الضعف كما ذكرت لكم ذلك وأمثلة منه في كتب التخريج، ويطلقونها على الانقطاع الواقع في رواية الحديث، ويطلقونها أيضا على الاختلاف على الراوي، وهذا هو الأكثر في ما يتعلق بشرف علمهم هذا. فالشذوذ نوع من العلة. نعم. يقول حديث النزول على اليدين الذي يتفرد به محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ذكرتموه في الدرس الثالث، نعم، مثالا على العلة بالتفرد إذا كان الإمام مشهورا، ولذا قال البخاري وابن وأين أصحاب أبي الزناد، ثم ذكرتم نفس هذا الحديث في الدرس الثامن وجعلتموه مثالا للحديث المنكر بأن محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية كان مشغولا بالخروج على الولاة ولم يكن من الملازمين ويصعب تحمله، فهل الآن الحديث مردود للعلة بالتفرد أو للنكارة؟ هو سأكمل السؤال، لكونه فاسقا بالخروج؟ لا، أنا لم أقل بأنه فاسق، هذه زيادة من عندك بارك الله فيك، ولا أعرف أن أحدا قالها فيه رحمه الله وغفر له. وين وصلت في القراءة؟ بالخروج على الولاة أو لفحش غلطه، وهل العلة تطلق على النكارة بناء على أن مطلق الضعف العلة يدخل فيه فحش الغلط والفسق؟ أبدأ بالجواب على ما هو أسهل، أما بالنسبة للنكارة فهي أيضا تعتبر علة حيثما أردت أن تطلقها، إن أردت أن تطلقها على علة على الضعف أو على المخالفة أو ما شابه ذلك، هذه كلها علة، لكن إن أردت أنها علة خفية فلا. وهذا أيضا يدخل في الجواب على السؤال الماضي، إن أريد بأنها علة خفية. بالنسبة لحديث النزول على اليدين، هو أعل بالجهتين، أعل بالتفرد وبأنه منكر بسبب هذا التفرد، لأنه كما ربما تحفظون قول البيقوني والمنكر الفرد به راوي الغداء تعديله لا يحمل التفرد، فهذا منكر وهو في نفس الوقت فرد. يقول زيادة راوي الصحيح والحسن التي ذكرها الحافظ في بداية متنه وقال بأنها مقبولة ما لم تخالف، هل المقصود بها رواية شاذة؟ لا، لم يقصد بها رواية شاذة، لكنها تدخل فيه، بمعنى أنه لا يطلق على كل زيادة بأنها شاذة، هذا الذي أراده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في متنه الذي ذكرته وفقك الله، يعني زيادة راوي الصحيح والحسن التي يعني في كلام الحافظ رحمه الله مقبولة ما لم تكن منافية، فهي قد تكون شاذة وقد لا تكون شاذة. ليس باللازم أن كل زيادة تكون شاذة، كما ذكرنا ذلك وشرحناه وضربنا بعض الأمثلة على الزيادة، مثل حديث العشر الذي عند البخاري، فإنه قالوا الزيادة مقبولة. هل يقال أن الحديث الصحيح يفيد العلم النظري والحسن يفيد الظن؟ لا، هذه سفسطة وفلسفة كلامية ولا وجه لهذا أبدا، لا بالصحيح ولا بالحسن. العلة دائرة على القبول، فإذا قبل الحديث فإنه مفيد للعلم، وأقل ما يقال من الاحتمالات أن تكون مسألة وجدانية، فقد يحدث الحديث العلم لشخص ولا يحدثه لشخص آخر، لكن الذي ينبغي على طالب العلم أنه إذا علم أن الحديث صحيح أو حسن وقد صححه من يوثق بعلمه ويوثق بحفظه وروايته ومعرفته بالحديث، أن يوقن وأن يستيقن وأن لا يرتاب بأن هذا الحديث حديث صحيح مفيد للعلم. يقول: بالنسبة للمعلق والحديث الذي وقع سقط في مبدأ سنده من مصنف، وقد يسقط واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو جميعهم بارك الله فيك، هل هذا السقط يكون في طبقة من طبقاته أو في جميع الطبقات؟ لا، في جميع الطبقات، وإلا إذا كان في بعض طبقاته رجع إلى المعلق إن كان بواحد، أو إلى المعضل إن كان باثنين فأكثر. وقوله في مصنف، هل يعني به جميع الطبقات؟ هل يعني به مثلا البخاري أو مثلا مسلم؟ نعم، يعني به البخاري أو مسلم أو غير مسلم، بل بعض العلماء توسع حتى قال بأنه يقع إلى عصرنا هذا إذا كان ممن يروي الأسانيد، ولا مانع من هذا. أما إذا كان من لا يروي بالأسانيد فإنه لا يقع فيه، لا يقع ذلك فيه. السؤال الثاني يقول: ما هي أوجه الشبه بين المرسل الخفي والتدريس؟ هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، لن نصل إليه، يعني التدليس والمرسل الخفي سنذكره إن شاء الله في وقته. يقول: أعانكم الله. طيب، يذكر شيء آخر ما علينا. ترى يعني ما سأقرأ من هذا الذي كتبته شيئا من الجهتين، لأنه ليس منه شيء فيما يتعلق بي، ولا أعرف ما هي الكاديليكات هذه. هو يريد أن يؤكد السائل هذا أو المرسل أن التأكيد على درس النخبة، فالنخبة للنخبة إن شاء الله، وأنتم نخبة وتفهمون إن شاء الله وتمارسون، تأخذون المسائل بروية، يلاحظ الطالب في شرحكم حفظكم الله خصوصا في التعريفات قولكم أحيانا، التعريف بالحسن من أشكل مشكلات علم الحديث، وأحيانا والكلام على هذه المسألة، وهي إذا قال الترمذي حسن صحيح من المسائل التي أخذت جهدا كبيرا من أهل العلم من أجل الوصول إلى تحقيق القول فيها، ومع هذا فإنك لن تظفر بشيء تستقر له نفسك. وأيضا والتعريف للشاذ مختلف فيه اختلافا كثيرا، فما هو منشأ وسبب اتساع رقعة الخلاف في مثل هذه المسائل التي درجت ألا تظفر بشيء تستقر له نفسك؟ هي قليلة على كل حال، لا نريد، لا نبالغ، لا أنا ولا وأنت، على أنها قليلة جدا فيما يتعلق بالخلاف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها راجعة إلى الأمثلة، يعني الاختلاف في التمثيل وتنزيل المثال على هذا النوع هو الذي يسبب هذا الخلاف، يعني ما. والأمر الثالث وهو الأخير والذي ربما أستطرد فيه قليلا، وهو ما يتعلق بالاصطلاح الخاص دون الاصطلاح العام، أو بعض الاصطلاحات التي لا نستطيع أن نقول مثلا بأنه اصطلاح عام. قد تنازعني أو تجادلني في أن هذا اصطلاح عام، أقول لك ليس اصطلاحا عاما، ولكن هو اصطلاح خاص لأطراف من الأئمة، ولهذا مما ينبغي أن يضاف إلى ما ذكرته في مسألة التعديل التي تقع في الكتب وفي المنظومات، وهي من الجنايات العصرية، عصر الفوضى وعصر العبث وعصر هجران الكتب والاعتداء على الكتب. هذا العصر المبكي، هذا الوقت هو المبكي. ربما لا تكون لطالب العلم علاقة مع الكتب إلا عبر مش اسمها هذه، عبر الوسائل الحديثة هذه، ومع هذا لا تسأل عنه. فمن هذا مثلا منظومة البيقوني على ناظمها رحمة الله ومغفرته، هذه المنظومة مع عدم الجزم بمصنفها من هو، ما تاريخ وفاته، من شيوخه، من تلاميذه، إسنادها منقطع، لا تستطيع أن تستقر لها على إسناد ترويه بها أو ترويها به، ونحن نقول رحمه الله وأعيد هذا، بلا شك أنه من علماء الحديث وممن له عناية ورعاية بالحديث. جاء المعاصرون فعمدوا إلى التعديل، بعض المعاصرين أقول إلى التعديل في أصل النظم، في أصل النظم. وهذا وقع لمدري هذا عبد الستار أبو غدة وفرح بها الحلبي، وكم عنده من الجهالات في هذا الفن، ومنها أنه يعني الآن حتى تقول لي ما الجهالات، يعني منها أنه لما أخرج كتاب النكت على نزهة النظر، أنا أظنه قريب من يدي، ربما أعطيكم عبارته، يعني عندما أتى إلى النكت على نزهة النظر هدم نوعا من أنواع العلوم التي أثنى فيها العلماء ويثنون أعمارا مديدة، هذا للضعف العلمي والضعف في معاملة الكتب. فإنه أرجو أن أقف عليها سريعا حتى لا تضيع علينا الوقت. وعلى ما هو هذا حتى أيوان نصال محكمة أعرف، يعني ألا وهو مسألة المقابلة بين النسخ والنظر بالزيادة والنقص والروايات. يعني هذا المحقق الذي هو يعتبر من أول من نقول من أول من أخرج الكتاب، طيب ماذا قال في أول النسخة في الطبعة التي عندي التي قرأتها على شيخنا أحمد بن يحيى النجمي؟ وطبعا لم أقرأ التعليقات أو المقدمة للحلبي، وهذه الطبعة هي طبعة 1425 دار ابن الجوزي. يقول في الصفحة 27: ولم يكن همي في كتب هذه النكت في كتب هذه النكت منصبا على مقابلة النسخ وإثبات الفروق على طريقة المستشرقين وأشباههم، وإنما كان وكدي كله متجها إلى تحرير نص الكتاب وضبطه والعناية به. من أين ستصل إلى ضبط الكتاب ونص وتحريره والعناية به دون الرجوع إلى نسخه المخطوطة وإلى نسخه المختلفة التي ربما يكون المصنف زاد عليها؟ تعرفون أن بعض الكتب كم لها من الروايات، مالك كم له من الروايات، احتاج إلى مقابلة. البخاري رحمه الله الحافظ ابن حجر لما شرح البخاري كيف يقابل بين النسخ، بيان المهمل للجياني رحمه الله شيء يعني شيء مستغرب من قرون قديمة، يقول لك وفي نسخة القابسي كذا وفي نسخة كذا كذا. النووي رحمه الله عندما يعني شرح مسلما يقول وفي نسخ بلادنا وفي نسخ المشارقة وفي نسخ المغاربة، وأما نسخ أهل المغرب فإنها كذا وكذا، ناهيك عن باقيها وغيرها من الكتب. الشيخ الإسلام قيدت عندي في قراءة كتبه أو في قراءة بعض كتبه الشيء الكثير من هذا في المقابلة، يعني أكتب هكذا في المقابلة، لأن هذه الكلمة تحتاج إلى مصنف في الرد عليها، هذه تهدم نوع من العلم الذي سار عليه علماء الإسلام. وأيضا من الظلم والإجحاف، أقولها للحلبي لعلها أن تبلغه، أقول من الظلم والإجحاف أن تسلب هذه الأمة علومها ثم تنسبها إلى المستشرقين، ثم تقول بأن هذا من علوم المستشرقين. يا لله العجب، كيف يكون هذا من علوم المستشرقين وهذه الأمة هي أم العلم، وإنما أخذ هؤلاء علومهم لما ضعفنا نحن وجهلنا نحن الكثير من العلم. الذي أخرجني إلى هذا الكلام هو النظر في قضية الاصطلاحات الخاصة. البيقوني رحمه الله في هذه المنظومة ذكر أشياء، ذكر تعاريفا لم ينفرد بها، هي ليست من كيسك كما يقولون الآن في حافظ ابن حجر أو في البيقوني أو في غيره من أهل العلم، ليست من كيسك، هي نوع من الخلاف الذي حرره هو ذهب إليه. مثلا عندما قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، عدلوها في الأصل، عزيز مروي اثنين يا بحاذة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا الذي ذكره الحافظ العلامة البيقوني رحمه الله هو قول ابن مندة وقول جماعة من العلماء في تعريف العزيز، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، معنى أنه يرويه اثنان أو يرويه ثلاثة. فعندما تأتي أنت تتحكم على هذا العالم وتتحكم على هذا الإمام وتسلبه حق الترجيح ثم تنسبه إلى ترجيح لعالم آخر، من أين هذا؟ كيف يأتي هذا؟ كيف يصل إليه الإنسان؟ إن كانت لك ملاحظات، إن كنت ذا همة، فانظم منظومة أخرى، اذكر فيها ما شئت، اكتب فيها ما شئت، انظم كيف ما شئت، رجح الشواذ، لكن لا تعتدي على كتب أهل العلم، لا تتجاسر على كتب الأئمة وتعدل فيها. ثم لما أنا ليست عندي وليست لي عناية بكتبه، لكن استعرضتها قديما التي هي نسخته شرح البيقونية، وهذا النجاح بسبب أنني قرأتها على شيخنا نجمي رحمه الله. وبالنسبة للبيقونية كنت استعرضت فيها بعض الأشياء، فإذا به يحيل إلى عبد الستار أبو غدة، إلى أنه عدل هذه المنظومة، بئس ما صنع وبئس ما صنعت، عدلوا كيف ما شئتم في حواشيكم، انظموا اتركوا لنا كتب علمائنا كما هي، اتركوا لنا كتب علمائنا كما هي، فوالله لهي أبرد على القلب من الماء البارد في شدة الظمأ والحر. على ما فيها إن كان فيها. طيب لعلي للإخوان إن شاء الله يعني تحتفظون بما بقي من الأسئلة، أنا أجبت إلى السؤال لأني لا أجد نفسي نشيطا للإجابة على ما بقي من الأسئلة دون ما قرأت منها شيئا الآن، لعلكم تحتفظون بالأسئلة إلى قول السائل تستقر له نفسه ونجيب عنها إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أعتذر إليكم وفقكم الله.